بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، باب الحث على الرمي. عن سلمة بن العكوع رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون بالسوق، فقال: ارموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. رواه أحمد والبخاري. فقال: ارموا وأنا معكم كلكم.
كلكم لا مكسورة.
فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. رواه أحمد والبخاري.
لا مكسورة. كلكم.
كل
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 إيه.
فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. كلكم.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجهم أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بهدك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: باب الحث على الرمي. معلوم أن هذا الباب هو بجملة الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله في بيان أحكام السبق، يعني التسابق والرمي. والسبق اللي هو مصدر كما قلنا، والسبق اللي هو الجوائز التي تدفع أو الرهان الذي يدفع في المسابقة. وسبق معنا في الجلسة الماضية الحديث عن السبق والسبق، وذكرنا لا شك أولا أن ديننا يحث حقيقة على كل ما فيه قوة واستعداد القوة، واعد لهم ما استطعتم من قوة. سوف يأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن قوة الرمي. فالمقصود أن ديننا يحث على كل وسائل قوة، ولا سيما أيضا حقيقة بكل يعني وضوح بناء الأجسام، أن يكون الجسم قويا وأن يكون متكاملا، وأن يعتني الإنسان بجسمه ليكون قويا، وما ذاك تعلم من أجل الجهاد، من أجل غرض سام وغرض عظيم، ليس لله وليس لمجرد كما يعني أحيانا في بعض الممارسات المعاصرة مجرد يعني كما يقال كمال أجسام وجمال أجسام، لا، ليس هذا المقصود. المقصود هذه وسيلة لغاية، غاية شريفة، وغاية أن يكون المسلم قويا، ومن أجل الجهاد، ومن أجل أيضا الحاجة لقوة ولا شك. وأيضا كذلك المسابقات، المسابقات أيضا يعني أول مسابقات من غير عوض كما مر معنا، هذه مفتوحة بكل أنواعها، سواء المسابقة البدنية، سواء المسابقة على الأقدام، سواء المسابقة على كل الحيوانات، سواء كانت خيولا أو إبلا أو بغالا أو حميرا أو غيرها، أو حتى على فيلة أو غيرها التي هي من غير مقابل، أو كانت مصارعة أيضا كذلك، وإظهار لا شك المنافسة في قوة العضلات ونحو ذلك، هذا كله مشروع شرعا يعني، ولا في إشكال، بل هو مطلوب كما سوف يأتي معنا وكما مر معنا سابقا. لكن الذي بعوض، لا، الذي بعوض مقصور كما قال في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو نص أو حاف، لا سبق إلا في خف أو نص أو حاف. قلنا الخف اللي هي الإبل، والنص اللي هي السهام، والحافر اللي هي الخيل. وإن كان الحافر يدخل فيه البغل ويدخل فيه الحمير لأن ذات حافر، لكن المقصود هنا الخيل، هي التي يجوز المسابقة فيها بعوض، والإبل كذلك أيضا. أما ما عداها فجمهور العلم أنه يقول لا، لا مانع لكن مجاني بدون مقابل. وأيضا المسابقة بضوابط حتى لا تكون قمار، ولا يكون في يعني أكل المال بالباطل، بمعنى لا بد أن يكون الرهان منفق إما من واحد وإلا من محلل شخص ثالث. أما يدفع الطرفان المهر الرهان لا، لأن هذا يكون في غرق، هذا يغلب وهذا يغلب وهذا يأخذ. لكن لم يكن من واحد يكون الذي دفع إما أن يحافظ على ما دفع وإلا أن يأخذه صاحبه الذي سبقه. أما إذا كان في شخص ثالث فلا مانع حتى ولو دفع الاثنان، لأن ستكون الثالث وينتفي القمار، وينتفي فعلا القمار. المقصود به هو الجهالة التي بحيث يكون فيها أكل للباطل، ويكون فيها نوع من فعلا فيها قد يكون التفاف بحيث يوكل أحد المالين. ولهذا أيضا حتى من شروطها كذلك أيضا أن لا يكون فيها مؤثرات خارجية، بمعنى لا بد أن تكون الخيول متساوية، مثلا بعد تكون عربية أو فارسية أو عجمية بشكل واحد، وفي سنها في متقاربة. أم قالوا لو دخل وهو يضمن النجاح ما يجوز، لابد أن يدخل وهو لا يدري ينجح ولا ينجح، بحيث تكون الخيول أو الإبل أو السهام متساوية، بمعنى احتمال النجاح واحتمال الفشل لابد يكون متقارب. أما لو دخلت سواء كنت راميا جيدا وهو رامي ضعيف، لا، لابد أن يكون متقاربين في الرمي، في يعني بمعنى في الجودة وفي الإحسان الرمي. وكذلك إذا كانوا في الخيول لابد أن يكون الجياد متقاربة، والراكب أيضا كذلك. أما لو كان الراكب واحد فارس جيد والثاني لا يحسن، هذا لا يجوز المسابقة، لأن معروف، لأن الفائز معروف، هذا لا يجوز. مما يدلك على أن الشرع لا يريد إلا بالفعل المنافسة الحقيقية بالمنافسة الشريفة، بحيث تكون تتساوى وتتقارب التي دخلت الحلبة سيدخل، أو حتى السهام، أو حتى كما سوف يأتي. فإذا المقصود، وكذلك أيضا المسافة، مسافة الرمي، مسافة العدو، المسافة الجري يعني، وأيضا وقت الانطلاق، وقت الوصول كيف يكون، وكيف تحديد بالضبط من الذي وصل أول. ولهذا مرة معنا علي رضي الله عنه كان يضع رجلين على الطرف وعلى الطرف وعند الإبهام الأصبع، ويضع مثل الخيط بحيث الذي يصل الأول، وأيضا ما الذي يعتبر، هل هو فمه، فم الحصان مثلا، أو كتف الجمل، إلى بدقة شديدة حتى يتبين، لأن أحيانا الجمال قد تكون رقبته تختلف، بينما الخيل قال لا، لابد يا العارض الخد أو الرأس الذنين يعني، حيث تصل، لأن هي غالبا تبين من الذي يوصل أول، ويضعون خيط بحيث يصل الأول وينقطع الخيط أو يندفع الخيط بحيث يعرف أنه يوصل أول بالثانية أو بأقل أجزاء من الثانية. هذا كله ذكر المتقدمون، لا تظن أنه جديد، لا، قديم ذكر جدا بدقة شديدة، بحيث فعلا يعرف من هو الفائز، ويعرف من هو بدقة والمسافة وإلى آخره، والحكام أيضا يكونون على درجة من العدالة وعلى درجة من الفنية، ويعرفون كل هذا. مرة معنا بالجلسة الماضية المقصود أن 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 ديننا يشجع على مثل هذا، وفعلا يعني الرمي والقوة وكل ما يؤدي بناء سواء الأجسام أو بناء الأدوات والآلات كالخيلي وكالسهامي وكالرماحي وغيرها، كل أدوات القتال ينبغي أن يكون المسلمون هم أول من يحسنها وأول من يجيدها وأول من يتقنها وأول من يصنعها كما سوف يأتي معنا أيضا. إذن هذا مر معنا بالجلسة الماضية وذكر طبعا أسماء الخيل الجلس الأول المجلي والمصلي والتالي والنازع إلى آخره، وذكر كذلك أسماء السهام كذلك الجلس الأول الخوالق والخوازق والخوافي إلى آخره، مرة ذكرناها في الجلسة الماضية. موضوع اليوم هو الحث على الرمي، الحث على الرمي، وسوف يأتي يعني أكثر من حديث. حديث سلمة بن الأكوع، وهو أيضا سلمة من أشد الصحابة عدوا، كان سريع جدا في جريه رضي الله عنه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، يعني من أسلم، ينتظرون بالسوق. الانتظار هو المنافسة على الرمي بالسهم، الرمي بالسهم انتظار، ينتظرون بالسوق. فقال: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميها، يعني إسماعيل السلام كان راميها وكان يجيد رمي جدا، والرسول قال ارموا بني إسماعيل. طبعا هذا من باب يعني العموم، وإلا معلوم أن الخزرج والأوس من بني إسماعيل هم قحطة، إسماعيل والخزرج الله صلى الله عنهم وأسلم ليسوا من بني إسماعيل، ليسوا عدنانيين، هم قحطانيون. لكن عموما هذا من باب التشجيع، ولا مانع أيضا من 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 التمدح بالآباء والأصول إذا كان لا يؤدي إلى عصبية، إذا كان لا يؤدي إلى عصبية. قال يا بني إسماعيل بمعنى افتخار بجده، وأيضا بني إسماعيل سماهم أبناؤه معنى جد، فما يدل على أن الجد يطلق، أن الجد يسمى أبا كما هو معنى، بل حتى العم يسمى أبا كذلك أيضا كما قال في كما في سورة البقرة: إسماعيل وإسحاق ويعقوب واتبعت منة آبائي إلى أن لا في سورة وصى بها الرحمة يا بني إن الله اصطفى أم كنت شاهد هذا، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق ويعقوب، مع أن إسماعيل ليس أباه، ليس أبا بني إسرائيل، لكنه عمهم فسماه أبا. المقصود أن هذا فيه تسمح، والمقصود أن لا مانع أن الإنسان يفتخر بوصوله إذا كان لا يؤدي إلى عصبية، وإذا كان يؤدي إلى نتائج إيجابية. ولهذا قال ارموا بني إسماعيل، نوع من الحث ونوع من الحظ ونوع أيضا بين الاعتزاز والاعتزاء بالانتماء. فإن أباكم كان راميا، إسماعيل عليه السلام كان راميا، كان مجيدا للرمي. ارموا وأنا مع بني فلان. طبعا الرسول قال هذا من باب الحظ والتشجيع، لكن الطرف الثاني كان أيضا ظريفا وكان لطيفا، فأمسكوا الذين لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمسكوا، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف يرمي وأنت معهم؟ لا يمكن، لأمرين: إما الذين أنت معهم سوف يغلبون بالتأكيد، أو لو غلبنا لا نريد أن يغلبوا أنت معه، أن يغلبوا أنت معه. فكان الأدب غاية الأدب. وأيضا الرسول قال هذا يعني تشريع كما هو معلوم، تشريع، فقال ارموا وأنا معكم كلكم يا زكريا، تأكيد، وعلى الضمير معكم كاف مجرورة، مع مجرور جاء حرف مع مضاف والكاف مضاف إليه، وكل تأكيد للضمير، وتأكيد المجرور مجرور كلكم، فهمت؟ وأنا معكم كلكم. وأيضا اختلف في معنى في هذه المعية، وأنا معكم لكم، هل هو فعلا معكم يعني بمعنى القصد الخير جميعا، أو معكم بحيث يدخل محلل، يدخل محلل معلومة يدخل طرف ثالث محلل أيضا، هذا نوع من لا شك أنه أيضا كذلك له توجيه، والغالب أنه لا الغالب أنه قد يكون معه بالقصد الخير. المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرموا بني إسرائيل، وهذا حث لما رآهم ينتظرون الانتظار كما قلنا هو الترامي، فشجعهم، كانوا في السوق طبعا ليسوا في البرية في السوق، وكانوا وضعوا لهم غرض أو ساعة أو هدف ويرمونه بالسهام، فالنبي يشجعهم أرموا، وقال أنا مع بني فلان من باب التشجيع، ومن باب فعلا أن هذا عمل يسر، وأنها عمل مما يشجع عليه، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإمام، يعني في مقام ولي الأمر، فحينما يكون أي ولي الأمر يتبنى مثل هذا، وهو الذي يتولى مثل هذه الحث على مثل هذه المواقف، ويشجع يعني المسلمين ويشجع الرعية، ولا سيما الذين يعني تظهر يعني الممارسات أنهم متفوقون فيها رامية وفيها تسبح وفيها تركب الخيل وفيها، معلوم أنه الاختصاصات والاهتمامات التي يهبها الله عز وجل في مواهب وملكات الناس. فقال ارموا وأنا معكم كلكم، ولهذا جاء في بعض الروايات حينما قالوا كيف نرمي حينما توقفوا، قال أن قالوا من كنت معهم فقد غلب، لما توقفوا ولما توقفتم قالوا كيف نرمي وأنت معهم، قال من كنت معه فقد غلب، فهذا أيضا من أدبهم، هذا من أدبهم جدا وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا كذلك أيضا يعني أيضا تعامل معهم بكل لطف، فقال أنا معكم جميعا. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا، رواهما أحمد ومسلم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، طبعا ما نسأل الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، في سورة الأنفال. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة هنا طبعا في قوة وخيل، أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة هنا فقال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، مما يدل على فعلا على أهمية الرمي، وأهمية فعلا أن يتقن المسلم الرمي، ولا سيما من يتصدى للجهاد وخاصة العسكر والجنود والجيش، لابد فعلا أن يتقن الرمي تماما. والرمي كما تعلمون يعني هو في تاريخ البشرية هو المؤثر في المعارك، لا يؤثر إلا غالب الرمي، وسوف يأتي معنا في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنه يحث على الرمي حينما يكون، لأن الرمي عادة يكون والعدو بعيد، لأن الرمي ما يكون والجيشان متقاربين أو متقاربان، لا إنما يكون بعيد بحيث يبلغ يصل السهم أو يصل المرمى. طبعا في الوقت الحاضر كما تعرف الرمي يشد الآن الأدوات الجديدة وأنواع الرمي وأنواع بالدبابات وبالطائرات وبالأسلحة المتنوعة تحمل باليد وتحمل على الكتف أو تحمل بالسيارات وبالطائرات وبالدبابات ومعلوم، وهذا كله رمي، هذا كله يسمى رمي، على شكله، وهذا كله داخل. ولهذا حين نقول ألا إن قوة الرمي، ما قال ألا إن قوة السهام، لا، ألا إن الرمي. وإذا الرمي يشكلنا أشد من المنك، وإن كان الخيل في القديم له تأثير كبير جدا، الخيل أكثر تأثير من الإبل كما معلوم، لكن الخيل غالبا تكون حينما يلتحم الفريقان أو الصفان فعلا يكون، لكن الرمي لا من بعيد. ولهذا قال القوة الرمي، بمعنى حينما يقول أعدوا لهم مصدر القوة، القوة الرمي بمعنى ليكن تركيزكم على إعداد الرمي. ولا شك التطوير المعاصر هذاك كله يعني المسلمون أحق به، من حيث إنه أن تطويره ومن حيث اقتناؤه ومن حيث تصنيعه، هذا كل شك طبعا، وهذا كله داخل في الرمي، وليس المقصود رمي السهام فقط أو رمي النبال أو رمي الرمح، لا، المقصود الرمي كل ما كل المقصود بالرمي هو كل ما طبعا يراد به التأثير في العدو على مسافة بعيدة غالبة، ما يكون فيه احتكاك والتحام بين الفريقين. فالواعد لهم، ولما أيضا نتكلم عن حقيقة عن القوة والرمي لأن هذا مهم جدا، وخاصة في الوقت الحاضر، والعلاقة بين الرمي وبين النصر. لازم يقول واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ماذا قال؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين دونه، بمعنى أن المسلمين يستعدون بالقوة ويجتهدون، وهذا حق وهذا بل هو واجب ومتعين، لكن هو للإرهاب والرعب، للإرهاب والرعب. أما النصر فبيد الله، وهذه قضية عقدية مهمة جدا، يعني بمعنى، وهذه خذوها مشايخ، حينما لا ينتصر المسلمون لا يعني أنهم ليسوا على الحق، لأن النصر بيد الله وله الحكمة في أن ينتصر أو لا ينتصر. ولهذا قال إعداد القوة هو ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورة الأنفال قبلها في سورة الأنفال قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المرفقين، قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، مع أنه مددهم بالملائكة واستغاثوا ودعوا ومدهم الملائكة، لكن لا يلزم أن من المدد أن ينتصروا. وهذه تربية عقدية مهمة، تربية دينية وإيمانية مهمة جدا، لا تعتمد على قوتك مهما كان استعدادك ومهما كانت مقتنياتك ومهما كانت أسلحتك. فهذا نعم مطلوب وفعل أسباب ومتعين جدا أن نعد القوة، لكن لا نربط بين القوة وبين النصر. النصر لا شك أنه لله عز وجل وله الحكمة يعني ننتصر أو لا ننتصر، مع أن أيضا لا شك أن من معيقات النصر سلوكيات المسلمين، ولهذا قال في أحد قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فلا تظن أنك حينما تعد وتستعد أنه لا بد أن تنتصر، وحينما لا تنتصر لا يعني أنك على الباطل. هذه قضية يجب أن نفهم، ولهذا الآن لا شك أننا المسلمون في حال ضعف الآن، فيهم لا شك ضعف وتشتت مع الأسف، ولعل الله أن يجمع كلمتهم، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا على الحق، لكن لا شك ضعفهم بسببهم، بسبب تفرقهم، بسبب يعني الأمور كثيرة، قد يكون بسبب الظلم، بسبب عدم العدل، بسبب إلى آخره، كل هذه مؤثرات وشوشات، لكن هذا كله لا يعني أنهم ليسوا على الحق، وأن خصومهم أو الكفار على الحق، إنما سنة الله عز وجل أن العدل وأن يعني الأخذ بالأسباب على حقيقتها لا تأثيره وأثره بإذن الله، سواء من قوة وسواء من اتخاذ الاحتياطات واتخاذ الأسباب واتخاذ الوسائل واتخاذ الأمور الوقائية والأمور الدفاعية والأمور السباقية، هذه كلها عرفة أنها هذه الله هدى إليها البشرية بحيث يتنافسون. المقصود أن مطلوب من المسلمين أن يعيدوا القوة ولا شك، وأن القوة هي للإرهاب والإرعاب والرعب، ولهذا الله قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهنا قد ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. فهذا يجب أن نتقرر ونعرف. ومع هذا المسلمون مطالبون، وهم أول من يطالب بإعداد القوة وبالاستعدادات التامة في أنفسهم وفي إعداد مهاراتهم الشخصية ومهاراتهم البدنية أو الوسائل بكل أنواعها، تقنيات وتكنولوجيات، كل هذه لا شك أنها المسلمون هم أهلها وأحق بها. فقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة الرامي، مما يدل على تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وطبعا لا شك أنه عندنا خيل ما استطعتم من القوة أو من رباط الخيل، فالقوة الحقيقية يعني القوة المؤثرة والكبيرة هي في الرامي. والرمي طبعا يتكون من اثنين، يتكون من السهام المرمية أو أدوات الرمي بالرصاص أو البدن الرامي، عندنا الرامي والذي يرمى به، هذه هي مكونات الرمي، فلا بد أن تتقن جميعا. الرامي سواء مثلا إذا كان يرمي من طائرة لا بد أن يكون دقيقا في رميه وأن يكون متدربا تدريبا عاليا، أو كان من دبابة أو كان من غواصة أو كان من أي آلة أو وسيلة. فهذا وكل هذا داخل في الرمي، ألا إن القوة الرمي لأنواعه، فالرمي فالقوة تشمل الرامي وتشمل الذي يرمى به في إتقانه في جودته في قوته في عظم تأثيره في بعد المسافة قرب المسافة كما هو معلوم، كل هذا لابد أن داخل في كله داخل في معنى في أو في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرامي. وعنه يعني عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا. لكن هذا خطير يعني، ما يدل على أن يعني ديننا يحث حقيقة على أن الإنسان إذا وهبه الله ملكة أو حتى أعطاه يعني علما أو لا سيما فيما يتعلق بالجهاد وما يتعلق بقوة أهل الإيمان عليه أن يحافظ عليه. وحينما تتأمل حينما تتأملها يعني ترى يعني دقة وأيضا توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما تتدرب أو تتعلم على 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 رمي أو على أي نوع من العلوم ولا سيما علوم القوة وعلم الجهاد ثم تنساه أو تتركه أو تهمله على خطر، بل ففي قوله ليس منا، هذه من أعظم كلمات الوعيد، من أعظم كلمات الوعيد. ولهذا يعني مذهب أهل السنة الحقيقي أنها لا تؤول، تبقى على 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 مفتوحة، ليس منا، لا تقول ليس على هدينا ولا على طريقتنا، ولك هذا داخل كله، لكن لا أكبر من ذلك، ليس منا. حتى بعضهم قال إن هذا من كبائر الذنوب، أو ليس منا أن هذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، يعني الأمر خطير حقيقة، مما يدلك على 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 عظم عناية الإسلام بأهله، وعظم أن يكون فعلا أن يكون المسلمون على 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 أعلى درجات القوة وعلى على أعلى درجات الكفاءة وعلى أعلى درجات التدريب والاستخراج المواهب والملكات والقدرات. هذا يعني أمر مهم جدا. ولكن ما لازلت لا شك أن المسلمين قصورا كان ينبغي أن يعالج، لكن حينما يرجعون إلى دينهم سوف يجدون المادة الثرية جدا والثرة جدا في بنائهم. نعم
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وقال ارموا واركبوا فإن ترموا خير لكم من أن تركبوا. وقال كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا 3: رمياه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه 5. وعن علي رضي الله عنه قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال ما هذه؟ ألقها وعليك بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يؤيد الله بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. رواه ابن ماجه. ويمكن لكم في البلاد. رواه ابن ماجه. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. رواه 5 وصححه الترمذي. ولفظ أبي داود من بلغ العدو بسهم في سبيل الله فله درجة. وفي لفظ للنسائي من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة.
هذا في كله في الحث على الرمي. ومما ذكره هو الشوكاني في الحث يعني يقول أنه هو كلام لطيف الحقيقة، قال فيه دليل على مشروعية في الحديث السابق طبعا على مشروعية الاشتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن فيها والعناية في عدادها، ليتمرن بذلك على الجهاد ويتدرب فيه ويروض أعضاءه. ومما يدل فعلا أن المقصود البناء الخبرة الفنية وبناء الجسد، بناء الجسد وبناء الفنية في حسن إتقان الصنع، حسن إتقان الصنع. قال وعنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 أو 3 نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب بصنعة الخير، والذي الثاني هو الذي يجهز به بسبيل الله، والذي يرمي به بسبيل الله. ولا شك أن هذا يعني تشريع عجيب في تكوين الكفاءات وتكوين واحتضان صح التعبير الملكات والمواهب والقدرات. ف إن الله يدخل بالسهم الواحد 3، الصانع وإن كان يجاهد به الصانع في مصنع. وطبعا في وقت الحاضر الآن طبعا المصانع ليست سهاما يدوية، فالقائمون على المصانع الحربية داخلون في هذا الدخول أولية كله مع الحساب، وإن كان يأخذ مرتبات فهذا عجيب. يعني يدخل الجنة بصنعتهم وإتقانهم الصنعة وإعدادهم وحسن إعدادهم. صانعه الذي يحتسب بصنعة الخير، لا شك طبعا لا بد الحساب والنية، ولكن الغالب المسلم أنه النية حاضرة عنده ولو أخذ مرتبة كما قلنا. وأحيانا لا شك أنه كلما كان أكثر يعني إتقانا يكون مرتبه أكثر كما هو معلوم، إذا كان يعني من الكفاءات العالية قد تكون مرتبته عالية جدا، وهذه لا 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 تشوش على أن يكون حسن النية وأن يكون يقصد الخير لأهل الإسلام، وهذا أيضا من سعة ديننا، فما في تعارض بين إصلاح النية والراتب أبدا، وهذه يعني يجب أن تدركوها. هذا لا يعني أنك حينما تأخذ مرتب على وجه أن 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 أن, أن هذا يشوش على نيتك أبدا، من حقك أن تأخذ مرتب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع للقضاة ولأصحاب المهن وأصحاب الدواوين يدفع لهم، وهذا لا يتعارض مع النية وحسن النية، لكن المهم أن تتقن بعد أيضا. والمشكلة حينما يكون موظف مهمل أو حينما يأخذ مرتب بينما لا يؤدي عمله على قدر على مقدار ما يأخذ مرتب، هذا المشكلة، وإلا ما في تعارض بين أن تأخذ مرتب وأن تكون حسن النية، أو قصدك حسن ونيتك فعلا تحت الاحتساب، ما في تعارض. حتى 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 طلب العلم، يعني تقول طالب علم وحين تقول عالم متميز وتأخذ مرتب، يمنع، خاصة بيت المال، بيت المال حق اللي هو الدولة من ميزانية الدولة، فهذا لا إشكال فيه أبدا، ولا ينبغي أن يشوش قال هذا يأخذ مرتب الدولة وين يأخذ مرتب. وأنتم تعلموا أن علماءنا من 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 عهد الصحابة كل التاريخ يأخذون من الدولة، ويأخذ القضاة والمؤذنين والذين يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن والوظائف الدينية وغير الدينية وأهل الحساب والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كلهم يأخذون ولا إشكال فيه. ما في تعارض بين أخذ المرتب وبين إصلاح النية، لكن الإشكال أنك حينما تأخذ المرتب وأنت لا تؤدي عمل أو 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 تقصر أو أو فعلا يعني تهمل في الساعات ولا تهمل في الدوام ولا تهمل في حقوق المسلمين أو تضيع الوقت في الكلام مع زملائك أو في قراءة الصحف أو باستخدام بعض الأمور أمور أمور تعطل فيها معاملة المسلمين، هذا هو المشكلة، هذا هو الذي قد يكون مرتبه ليس خالصا حلالا، هذا المشكلة. أما النية ممكن أن تكون نيتك حسنة وخالصة ومصلحة وأنت تأخذ مرتب، ما في إشكال. فينبغي أن يدرك هذا. إن الله يدخل السهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه الذي يحتسبه في صنعة الخير، يعني يقصد خير المسلمين وقوة المسلمين وينصح بعمله وينصح بجهده وينصح بإتقان ما يخرج من تحت يده، والذي يجهز به في سبيل الله، الذين يعدون والذين يحفظون السوداعات والذين أيضا يجهزون أو حتى يضعون يملؤون مثلا الذخيرة أو يملؤون كذا، كل هؤلاء وإن كانوا لا يباشرون الرمي، وإن كانوا لا يباشرون، إذا فيها الصانع وفيها المجهز وفيها الرامي، كل هؤلاء ثوابهم واحد، ما يدرك على أن ديننا كامل، وأن ديننا دين ودنيا، وأن ديننا عملي، ليس يعني فقط عابد في محرابه، وإن كان خير كثير، لكن لا، العبادة أوسع بكثير، يعني في كل عمل مشروع ومباح تقصد به وجه الله فأتمثل عليه، كل عمل وهو عبادة تتقرب إلى الله، أي عمل ما دام أنه مشروع ومباح شرعا وتقصد وجه الله، إن كنت في الدكان، إن كنت في المزرعة، إذا كان رجل في المزرعة يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير، يأكل منه طير أو وهيمة أو إنسان، طبعا لو تلاحظون أن الطير الذي يأكل ما نوى الرجل يعني من غير اختياره، يعني صاحب المزرعة أو صاحب البستان أو صاحب الحديقة ما على بالي أبدا أن الطير يأكل ولا الحيوان يأكل ولا الإنسان يمر يأخذ، ومع هذا يثاب. أمرين، أولا سعة الثواب، والأمر الثاني الشعور المسلم فعلا أنه يكون عنده نوع من التقديم الخير لكل أحد لكل كبد رطبة. يعني ينبغي أن ندرك فعلا سعة ديننا وكمال هذا الدين، وأنه فعلا عمران الدين والدنيا، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ولا تكون عمارته لمثل هذا. حينما يقول لنا ديننا أن الزراعة ترى أجل الطير إذا أكل فلك أجر، والحيوان إذا مر وأكل فلك أجر، والإنسان عبر السبيل إذا مر وأكل فلك أجر، مع أنك ما نويت ولا قصد، ومع هذا أجرك يمشي. وقال حتى ما تضعه في امرأتك، أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تضعه في امرأتك. طب حين تكون تبتغي وجه الله لا تظن لازم دائما تسحر النية، لا ما يحتاج تسحر النية، يكفي في الأول أنك فعلا من الأصل أنك ناوي، يكفي هذا. لأن الإنسان قد يذهل عن النية، ما يستحضر كل شيء، لكن يكفي أنه في الأول قاصد وخلاص. وين نسأل لماذا؟ لأن العلماء يقول هذا استصحاب نية، أنت مستصحب النية الحسنة. المقصود أن الصانع والمجهز والرامي كل هؤلاء يدخلون الجنة، ثلاثة ولا شك أن دخول الجنة هو الغاية، دخول الجنة هو الغاية. وقال ارموا واركبوا، فإن تركبوا خير، فإن ترموا خير لكم من أن تركبوا. طبعا هي عيد لهم من قوة من صادقوهم ومن رباط الخير. فالرمي فضله النبي صلى الله عليه وسلم على ركوب الخيل. بين كان ركوب الخيل طبعا فيه حرب، في قتل، في سيوف، وفي الخناجر، وفي أدوات قتل ولا شك، لكن يقول أن ترموا خير من أن تركبوا. لماذا؟ قال العلماء لأن الرمي أشد نكاية بالعدو، والرمي أيضا تكون بعيد بغير من يسلم الإنسان، منك بعيد أنت قريب، وإن كان العدو يرمي أيضا لكن تستطيع أن تتقي، بينما احتكاك الالتحام الصفين الخطورة أشد، بينما الرمي لا، الرمي أحيانا تكون بعيد يكون أكثر نكاية بالعدو، وأيضا أسهل إلى حد المؤونة. وإن كان في العصر الحاضر قد تكون لا المعلومة التصنيع الحربي من 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 أكلف ما يكلف الأمم، لا شك أنه غالي طبعا، ولكن ومع هذا لا شك أهميته لابد من البذل فيه ولا شك. وأيضا الرمي قد ترمي كما يقال رمي استراتيجي، قد تضرب الرئيس أو تضرب رأس الكتيبة أو ينهار عضو، بينما الاحتكاك والقتل هذا ما يكون مثل هذا، بل من بعيد حينما يكون فعلا في المثل. ولهذا قال فضل النبي صلى الله عليه وسلم الرمي على الركوب، قال ارموا واركبوا كلها طوب، لكن فإن ترموا خير لكم أن تركبوا. إذن هذا الحديث هذا فيه ثلاث قضايا: قضية السهم من حيث صانعه ومجهزه ورميه، القضية الثانية بين الرمي والركوب كلها مطلوبة ولكن الرمي أفضل، الثالثة قال كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: رميه عن قوسه أو رميه من جار المستثنى منصوب، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. كل شيء أو كل لهو يلهو به الرجل يلهو به من آدم فهو باطل. باطل ليس معنى حرام، باطل مو حرام، لا، باطل يعني غير مفيد، باطل يعني غير مفيد، مو معنى حرام، لا، تلهو أنش ما دام أنه يعني ما يأثر على واجبات ولا يوقع في محرم، ما يدخل إنما غير مفيد. ليس معنى باطل حرام، لا، باطل بمعنى غير مفيد. كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا ثلاثة، معناه له شوف ثلاثة، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، فبمعنى هذه له، لكن لهو مثاب عليه، لهو مثاب عليه. رميه عن قوسه، طبعا رمي القوس وتنافس الرامين في غير الجهات طبعا هذا له متعة، له يمزحون ويضحكون ويتنافسون ويعدون يجرون يركضون، هذا له، لكنه ليس باطلا هذا، بل له حق، ولهذا قال فإنهن من الحق. إذن الباطل يقابل الحق وليس باطل الحرام، واضح؟ إلا ثلاث، رميه عن قوسه بمعنى التدريب بالرمي والتناضل بين الرامين ويعني يمزحون يلعبون، وهذا هذا له حق. لماذا؟ لأن أثره جميلة، أثره حميدة من التدريب والاستعداد، وحينما تأتي الأزمات وحينما تأتي الحاجة يكونون مستعدين ومتدربين. وتأديبه فرسه، يعني تدريب الفرس. لماذا تأديبه؟ لأن الفرس متعة، يعني الفرس خاصة الذين يعتنون بالخيول يجدون متعة شديدة، بل حتى غالية أحيانا وتكلف جدا، تدريبها، تغذيتها، ملاحظتها وملاحظة الأجواء، ملاحظة سواء مبيتها، أكلها، تدريبها، مكلف جدا كما هو معلوم. لكن ومع هذا، هذا ليس من اللهو، لأن هذا يحتاج إليه. ومثله الأدوات المعاصرة، حينما يكون عندك مثلا أدوات قتال، مثلا قد تكون المسدسات أو قد تكون بنادق أو تكون رشاشات، وتهتم بها وتنظفها وتصلحها وتربي بها وتفك فيها وتربط، هذا كله ليس لهوا باطلا، هذا كله داخل. ولهذا أيضا يعني المتعة تختلف. لاحظوا قول الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني الحيوانات هذه طبعا ساق الله ذلك في سبيل الامتنان، يمتن عليه، والأنعام خلقها لكم فيها دفء، بمعنى تستخرجها من جلولها ما يدفئكم، سواء أشعارها أو أوبارها وأصوافها، ومنافع، منافع مفتوحة سواء بالأكل ولا باللبس أو بمنافع غير محدودة مفتوحة، بالعلاج بآخر. ولكم فيها ما والأنعام خلقها لكم ومنافع وما تأكل ولكم فيها جمال. إذن الأولى أساسيات، الدفء والمنافع هذه أساسية، الجمال مو أساسي، ومع هذا امتن الله به ولكم فيها جمال، شيء ثانوي. حين تريحون وحين تسرحون، الجمال في الأنعام إبل وغنم والبقر، لأن هي الأنعام، إذا قيل الأنعام غالبا تنطبق على الثلاثة هذه، الإبل والبقر والغنم هي الأنعام، طبعا الغنم بما فيها الخراف وما فيها الماعز، ولكن يبدو حتى غيرها، يعني قد تكون غزلان، قد تكون الأشياء اللي يستمتع بها الناس. لكن قال الله ولكم بها جمال، طبعا جمال ما كل حد يستمتع بها، انتم كلكم ولا ما تهمكم ولا بعارين ولا خيل ولا 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 ولا, ولا غنم ولا، بينما اصحابها لا، شو جمال بعض الناس يعني يقتل الغنم وينبسط جدا في الصباح، او حتى البقر والجواميس يستمتع بها جدا، متى؟ حين تريحون وحين تسرحون، جمالها في الصباح وجمالها حين تعود من المسرح، السرح، فأنت حينما تعود من المرعى. يعني عند أصحابها ما في أجمل من حينما تنطلق الصباح برغائها وثغائها وحيث الصباح يجد متعة الفلاح ولا حتى صاحب اللي له عناية بالبهائم يجد متعة جدا الصباح. ويتلاحظون يعني بعضهم 24 ساعة جالس عند اللي بالبرة، من يروح يجلس هناك يا أخي؟ هم جالسين لأنه يعني مستمتعوا، بل حتى يقول استمتع عياله ما استمتعوا، والله يروح وحده ما يروح مع أولاده يروح معه، لأن يعني استمتاع يختلف الناس بأنواع الاستمتاع. فالله ذكر هنا للذين يستمتعون والذين يشعرون بالجمال في الأنعام، ولا سيما مظهر الجمال في الصباح حين تنطلق المرأة، وفي المساء وتأتي برغائها وثغائها وهي عائدة من المرعى، من أجمل اللحظات عند أصحابه. فهذا ليس لهوا باطلا، هذا المقصود، يعني استمتاعك بالجمال واستمتاعك بهذا ما تقول لا، الله امتن به علينا، فما دام امتن به ما يمتن الا بمشروع ولا يمتن الا بمباح، فمن حقك ان تتلذذ بجمال الانعام، سواء كان بقرا او جواميس او كان ابلا او كان خيلا او كان غنما او كان بانواعه، الحق جميل جدا. ولهذا تنى الله أن طلع علينا بشكل عجيب، في أنواع كثيرة، سورة النحل فيها كثير من الأنعام امتنا فيها، نعم وغيره. المقصود تأديب الفرس أيضا جمال، وكونك تأدبها وتدربها وكل شيء طالع فيها بفوق من تحت وشوف الرأس وشوف الرقبة والأذن وتمسح عليها، هذا 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 ليس لهوا باطلا، وأيضا نقول هذا من كمال ديننا ومن التعامل البشري والطبع البشري. الله عز وجل ما منعنا من لذائذ الدنيا ما دام أنها فعلا، ولا سيما أيضا حينما تتحول إلى مفيد وإلى فعلا يعني تخدم الدعبة وتخدم القوة وتخدم عزة المسلمين. وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، والواحد مع أهله، وهذه قضية حقيقة يا أخواني، يعني لا تظنوا حقيقة أن الحضارة المعاصرة هي التي جاءت بما يسمى باحترام المرأة وتحت أبدا، الرسول خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعامل النبي مع زوجته عجيب، تعامل عجيب يعني أرقى كما تقول من أي ممارسات معاصرة. أولا سابق عائشة رضي الله عنها، من أجمل هذا ليس له، هذا من ملاعبة امرأته غير ملاعبة فراش. حينما يأكل تأخذ تهنس العظم يأكل من الجزء اللي أكلت منه هي، هذا نوع من الرقة، ونوع فعلا من الشعور الذوق الرفيع والإحساس الجميل بين الرجل وأهلي. صفية رضي الله عنها حينما رأت أن تركب الجمل ماذا فعل الرجل؟ وضع فخذه لتركب. لا أظن من المعاصي اللي يفتح السيارة يفتح الباب بالسيارة حرمته، الرسول وضع فخذه وحتى تطلع جمل. هذا من هذا 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 كله حق وذوق، ممكن تقدم امرأتك وتهتم بها سواء في الفراش في البيت ولا خارج البيت، هذا حق، وهذا فعلا، ولهذا قال فإنهن من الحق ليس باطلا، لأن هذا يزيد المودة، يزيد المودة ويزيد المحبة ويزيد أن يعمر البيت بالسكين لتسكنوا إليه، تسكنوا إليه ما قد تسكنوا عندها ولا تسكنوا معها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة الرحمة، تسكنوا إليها ولا يقول تسكنوا معها وتسكنوا عندها، لا تسكن إليها، السكن إليها يعني شيء قلبي، يعني تشعر بالسكينة، تشعر بالطمأنينة، تشعر بالراحة حينما تدخل بيتك، يعني كل صخب السوق وصخب الدنيا وصخب العمل وصخب الوظيفة وصخب المزرعة تدخل فعلا كأنك دخلت عليك مثل ما يقولون حمام ساخن ولا حمام شيء فعلا تدخل. وهذا الذي ينبغي، وينبغي أن يكون هذا متبادل بين الرجل والمرأة، ولا يكون حكر على أن المرأة هي تخدم الرجل وحدها، لا كل واحد من الاثنين هو الذي يقدم الخدمة الراقية لصاحبه. فإذن يقول عليه الصلاة والسلام وملاعبته أهله فإنهن من الحق، يعني ليس باطلا. لماذا؟ لأن آثارها عجيبة في البناء، آثارها سواء الأول الرمي على القوس آثاره في بناء الكفاءة والقدرة والمواهب، والتأديب الفرس كذلك أيضا، والبيت أيضا بناءه في أن يكون البيت فعلا بيتا تظلله السكينة والرحمة والهدوء والأمان والأمان النفسي والداخل إلى آخره. مع أنه له واستمتاع ولعب، سماه لعبا ملاعبته أهله سواء في البيت داخل البيت، سواء على السرير، سواء كان برا، سواء في البرية، سواء كان كل الحق. وعن علي رضي الله عنه قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال ما هذه؟ ألقيها وعليك بهذه وإلخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل القوس العربي على الفارسي. أنا لا أعرف طبعا التمييز بينها على كل حال، ما يعني، لكنه لا شك فضلها وذكر العلة، وعليك بهذه وأشبهها ورماح القناة. الرماح طبعا معروف أن العود الذي يرمى برمي غير قوس الوتر، رمح يعني تكون من الخشب المتين والخشب يعني أنواع من الخشب الجيد، وتوضع فعلا بحيث ترمى باليد هكذا رمح، بخلاف القوس. القوس لا، بخلاف الرمح القوس، القوس له وتر وله إلى آخره. فعليك بهذه وأشباهها ورماح القناة فإنها يؤيد الله بهما في الدين. عجيب يعني التمييز هذا عجيب يعني. ولهذا الشراح قالوا فعلا ما فتحت البلاد إلا بهذا النوع من السلاح، كلام أظن كلام الشوكاني عبارته أظن قال أن يعني فتحت بها البلاد إلى آخره، ما أدري عبارته. نعم قال في قال ما ذكر من الله يؤيد بها ويمكن سيره، قال وقد كان ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا أراضي العجم كالروم وفارس وغيرهم، ومعظم سلاحهم تلك السهام والرمح اللي هي العربية. فإنها يؤيد الله، فإنهما يعني القوس العربي ورمح القناة، فإنها يؤيد الله بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. وأيضا هذا يدل أيضا على 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 أيضا أمر غيبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح الشام وقبل أن تفتح العراق، ما يدل على أنه الدين سيمتد وأنه يمكن لكم بمعنى ولهذا بالفعل الإسلام قطع الدنيا كلها. وعاد الصحابة التقيل لا يكاد مات آخر الصحابة إلا والإسلام قد بلغ الصين وبحر الظلمات ما يسمى هو المحيط الأطلسي، يعني ما يسمى بالعالم القديم تقريبا يكون غطاه كله. وعن عمرو بن عبسة قال أو عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، بمعنى أنه كعتق رقبة. وسوف يأتي مع التفسير الثاني أنه عتق رقبة أو محرر من العذاب، يعني عدل بمعنى ما يعادل أو يقال من محرر من 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 عذاب الله عز وجل، أو عدل ثواب محرر من الرق. وسوف يتفسر في الحديث اللي بعده ومن بلغ العدو بسهم في سبيل الله فله درجة، طبعا درجات الجنة، الدرجات كما تعلمون عالية جدا خاصية عام أو أكثر. وفي النسائي من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، وهذا أيضا أوسع. يعني مجرد أن ترمي سهما في سبيل الله وإن لم يصب فهذا متابع، وإن لم يصب، ولهذا قال بلغ العدو ولم يروح، حتى لو سقط دون ما يصل، سواء بلغ بعينه وصل للهن أو قصر أو حتى أخطأ، فأنت متابع على الرمي لا على الإصابة، ولكن الإصابة هي المقصودة، لكن أنت متابع على الرمي. وإذا قال من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو ولم يبلغ كان ذلك أو كان له كعتق رقبة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واعتمرت في آخر يوم من شهر شعبان وتحللت من الإحرام، أريد أن أعتمر في رمضان، فهل يجوز أن أعتمر وأنا لابس المخيط أو أرتدي الإحرام؟ لابد أن ترتدي الإحرام، ترتدي الإحرام من خارج الحرم، تذهب إلى مسجد عائشة مثلا أو تذهب إلى عرفة أو تحرم هناك، لما أن تلبس الإحرام هنا، لكن النية تكون هناك، نية الدخول في النسك تكون في مسجد عائشة لأنه خارج الحرم، أو عرفة أو مكان خارج الحرم. يقول يوجد مريض في المستشفى العناية المركزة في غيبوبة من بداية رمضان، ماذا يجب عليه الصيام؟ لا، ما دام هو ما عليه ما على شيء إلا أن يفيق، إن أفاق يقضي، وإلا أن يفيق لا 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 شيء عليه، لا 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 قضى ولا كفارة. لو أنه توفي وهو مغمى عليه فلا شيء عليه، لا قضى ولا كفارة، لأنه مرفوع عنه القلم في حالة إغمائه. في سباق الخيل يضعون سباق بحيث يدفع كل متسابق مبلغ مثلا 200 ريال رسوم وتكون جاية قيمة. لا، هذه 200 رسوم يبدو، لا هذه ما هي حقة الرهان، هذا حين يدخل السباق يبدو لي لا إشكال في هذه، لأن ما لها علاقة بالقمار ولا تمثل شيئا، إنما ها من أجل أن يدخل بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعد ما حكم المسابقات القرآنية والتي يعد الفائزين فيها الجوائز، مع العلم أنها قد تجري عادة في شهور أو أيام إلى آخره. لما ذكر العلماء أن المسابقات العلمية ما لا إشكال فيها، لا داخل في هذا، العلماء ذكروا أن المسابقات العلمية والتنافس والدفع المحفزات أنه لا إشكال فيها إن شاء الله، خاصة أنها طبعاً غير تدفع من طرف خارجي ليس بين المسابقين. تقول أن مريضة قال لي طبيب نصراني في إسبانيا إذا صمت سيزداد مرضي، هل أعمل به؟ إذا كان ثقة وفعل معروف في 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 تخصصه يعني بالع، فأرجو لا حرج إن شاء الله، تأخذي بقوله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين نكاح المسيار والنكاح العرفي؟ لأن النكاح العرفي نكاح خارج كما يقول القانون، ولو صحيح هو النكاح العرفي من حيث استجمعه الشروط التي ذكر الفقهاء، هذا يعني الولي والقبول والإيجاب إلى آخره والمهر، بس إلا أنه ليس مسجل رسميا، هذا يسمونه النكاح العرفي. وطبعا لا هو جائز طبعا، لكن لا ينصح به لأنه يشوش على المزوجين، خاصة في أولادهم في كذا، في التبعات النظامية المعروفة. أما المسير لا، وإن كان المسير طبعا جائز، المسير هذا غالبا الزوجة التي تزوجها مسيرا غالبا تتنازل عن بعض حقوقها، مثلا تتنازل عن السكن، تتنازل عن النفقة، تتنازل عن القسم أحيانا، حين يجي بعض الأيام بعض الأوقات إلى آخره، لكنه أظن نكاحه صحيح. هل يدخل عسكري الذي كان في الخدمة العسكرية ومتعلم الرامي ثم تقاعد هل يدخل؟ لا أرجو لا، هذا صح، سؤال جميل حبيبي، سؤال جميل أنه تعلمت، لا لأن هذا مدة يعني نظامية ما لها، ما إنما يعني كما يقال يعني تقاعد بقوة النظام ليس باختياره، ولهذا لا. لكن إذا أمكنه هو يعني فعلا أن يعني يحافظ فهذا أولى، يعني فعلا يعني قد لا تكون عنده إمكانيات التدريب كما هو حينما يكون على رأس العمل. عندي خيل وأنا أكون عندها بعصات المغرب أو بعد السائل إلى المغرب هكذا أقوم بشأنها، هل تتبع غفلة؟ لا لسه غفلة، لأن يقول أنت تتبع الصيد غفلة، لا 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 لا، هذه كما قلنا الرسول استثناء عليه الصلاة والسلام. علمت أن الحلقة أو التقصير من واجبات العمرة، فما هو التقصير الذي تحصل به السنة؟ ولي كنت خلاص السنة في التقصير أعيد على العمرة؟ لا، إنما لا شك التقصير اللي ذكره العلماء هو أن يقصر من جميع رأسه، وإن كان بعض العلماء ذكر الربع وبعض العلماء ذكر أعراض، لا لكن لا شك أن الأولى من جميع الرأس، تقصير من جميع الرأس. لكن على كل حال ما سبق الله يعفو السامع، لكن تلاحظ هذا مستقبلا إن شاء الله. ما القول الخاص بالذين يجعلون القوانين الوضعية أصل التشريع؟ لا، هو لا شك طبعا أولا ليس كل القوانين الوضعية مخالفة للشرع، تختلف كثيرا منها موافقة، هذا ينبغي أن يعلم هذا، لأن الأصل هو الإباحة طبعا، إلا ما خالف الشرع فعلا الحدود والحدود والأشياء التي تخالف يعني هذا ولا أحيانا مع التنظيمات المدنية والتنظيمات المعاملات، هذه الأصل فيها طبعا لا شيء واسع، فيها واسع حقيقة يعني، لكن الأصل هو فعل الحكم بما أنزل الله، وهذا هو المطلوب من حكام المسلمين. لكن لا أظن يعني حاكم يعني لا يعترف بأن الواجب تحكيم الشرع، لكنه قد لا يفعله إما يعني ضعفا أو جهلا أو لأمور خارجة عن إرادته، معلوم الحكومة أحيانا قد يكون عليهم يعني توجهات أو ضغوط إلى آخره، بحيث أنه لا يصل إلى حد فعلا أنه يعتقد أنه أحسن من الله حكما، هذا ينبغي أن نلاحظ هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.